بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدي وحبيبي وقرة عيني رسول الله محمد ابن عبد الله المبعوث رحمة وهداية للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه، ولا تحرمنا يا مولانا من أجر الصلاة والسلام عليه، واحشرنا في زمرته وتحت لوائه يوم القيامة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وبعد، أيها السادة المشاهدون الكرام، أيتها الأخوات المشاهدات الكريمات، نحييكم جميعا في مشارق الأرض ومغاربها بتحية الإسلام، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. كنت مع حضراتكم منذ ساعة تقريبا بين المغرب والعشاء حول موضوع الوصايا العشر التي خصصنا بها أخواتنا وبناتنا المسلمات، وقلنا بأن هذه الوصايا بإذن الله هي مفتاح الحياة الزوجية السعيدة. ولم أنتهي إلا من ثلاث وصايا فقط، ووعدتكم أن أعود إليكم في الأسبوع القادم لأستكمل شرح الوصايا العشر، لكن شاء الله عز وجل أن يزيد في شرفي وأن يسعدني لأكون ضيفا على شيخنا الفاضل العالم الأستاذ الجليل والحبيب الشيخ سعد عرفات في لقاء أسأل الله أن ينفعكم به وأن يعود علينا كذلك بالأجر والمثوبة، وأسأله أيضا أن يجعل كل أعمالنا خالصة لوجه الكريم، وأن يجعلنا وإياكم أهلا للبلاغ عن الله وعن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقبل أن نتحدث في الوصايا العشر، وقد قدر لها يعني أن يقدمها معي ولكم أستاذنا الجليل، قبل أن نبدأ في هذا الموضوع لا بد أن نشير إلى الحدث الكبير الذي ينوي إخواننا المسلمون من كل الأطياف الإسلامية، بل أتوقع أن يساندهم كل الأطياف الذين نحسن بهم الظن، ونسأل الله أن يشرح صدورهم لشريعة الله تبارك وتعالى، وأن يتعاون الجميع في التعبير عن الرغبة القوية لدى أبناء مصر لنحتكم إلى شريعة الله ولنعود إلى ربنا. أولا، مرحبا بالشيخ الجليل، وأعبر مرة أخرى عن سعادتي وإحساسي بالشرف الرفيع وأنا أجلس إلى جواركم ومقدما لهذا البرنامج، وأسأل الله عز وجل أن يطيل عمركم وأن يبارك فيه وأن ينفع بكم أبناء وبنات المسلمين أينما وليتم الوجه الكريم، فأهلا بكم ومرحبا.
حياك الله يا دكتور وأعزك الله، وأنت دائما مفتاح لا للأسرة المسلمة فحسب، بل مفتاح لكل خير، فأسأل الله أن يجري على يديك وعلى لسانك الخير. وما أسعدني باللقاء مع إخواني في هذه الليلة المباركة بعد بيان بيناه وكلام فصلناه في موضوع الأسرة المسلمة، وخصصنا أسر النبي صلى الله عليه وسلم بالبيان والتفصيل كنموذج للأسرة المسلمة المثالية التي يجب أن يقتدي بها الجميع، لكني لن أطيل الكلام في المقدمة، فما أسعدني بلقائك يا دكتور أبو الفتوح، وأسعد أيضا بلقاء إخواني وأخواتي في هذه اللحظات المباركات في هذا البرنامج في مجلس الرحمة، لأن أتشرف بالجلوس مع دكتور أبي الفتوح حتى أكون متحدثا لا بلسان نفسي بل بلسان الدكتور أبي الفتوح أيضا، تحدث بلسانه. وللعجب ربما لا يعرف بعضنا أننا متفقون في قرب برامجنا في الموعد وفي الموضوع بفضل الله عز وجل.
من حسن حظي والله.
والله يسعدك. والذي لا يعرف أحد أننا أيضا قريبون في المسكن وأيضا في خطب الجمعة، فنتبادل مع بعض خطبة الجمعة في كل شهر، وهذا أيضا من تمام سعادتي ومن كمال فرحتي ومن تمام كلامي، لأننا نكمل بعضنا بعضا بإذن الله تعالى.
جزاكم الله خيرا.
الله يعزك.
أود أولا أن أعبر عن إعجابي بلغتكم الفصيحة الصحيحة. والله إني يعني لأنزلكم في نفسي منزلة طيبة وكريمة لحرصكم على اللغة العربية التي أعتبرها قضيتي أينما تحركت، حتى في الجامعة نجلس ساعتين كاملتين مع أبنائنا وبناتنا نتحدث هذه اللغة بمتعة لا يعرفها حقيقة إلا أناس حريصون عليها. شكر الله لكم. مليونية الجمعة القادمة سنبدأ بها، واسمح لنا يا صاحب الفضيلة. أولا، هذه المليونية بالذات أنا سعيد لها غاية السعادة، وأعلق عليها آمالا بحيث يتضح للقاصي والداني على أرض هذا البلد أن المصريين المسلمين راغبون بكل قوة في العودة إلى شرع الله والاحتكام إلى هذه الشريعة الغراء. فقد كنت والله أرى أن نشكر ربنا الكريم على نعمة نجاح الثورة في الوصول إلى عدد كبير من أهدافها، ومن أهم هذه الأهداف التي تحققت أن يسقط النظام في 18 يوما، وقد جنبنا الله عز وجل متاعب كثيرة وحقن دماء المصريين مقارنة بغيرنا من الدول المجاورة. كنت أتمنى وأتوقع في ذات الوقت أن يعلن أهل الاختصاص عن مشروع متكامل يقدمونه لا للمصريين والمسلمين فقط، بل يقدمون المشروع الإسلامي دستورا وقانونا واضحا في أجمل بيان إلى العالم كله، لكي يشكروا رب العزة على ما أنعم عليهم به. كنت أتمنى والله لكن على كل حال طيب تسمح لنا يعني أن نستقبل هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام، ولكن قبل أن تبدأي معي هدئي من التلفزيون.
السلام عليكم، أنا عايز أتكلم بس بالأولادي.
هنسمح لك تتكلمي بس التلفزيون، هديه شوية.
طب حاضر. بص حضرتك، أنا ربنا مديني بنتين وولدين.
نعم.
وبعدين اللي عند البنتين يعني احنا ينين عليا، الولدين باباهم متوفي وسايب لسه جساكين وسايب لنا بيت، واخد بال حضرتك، وأنا المفروض إن هم يصرفوا عليا، ما يصرفوش عليا، فأنا مريضة سكر وبجيب علاج ب400 جنيه كل شهر. وبعدين بقول لهم طب ازاي، وعندي خشونه في رجليا وبجيب علاج، فبقول لهم اديني كل واحد 20 جنيه من المحل وده بقدر انجل من المحل دوت وقال لي ده ولا هديك حاجة ولا ده هديك حاجة. انا عندي عيال والتاني يقول لي انا عندي برضو بيت واولاد ومش عارفة امتى اديك مصاري. طب وانا هروح اعمل ايه؟ انا عندي 54 سنة رحت اشتغلت بقالي سنتين وتقدرتك اشتغل.
طيب
وبعدين عندي 54 سنة.
طيب
فانا مش عارف
يعني يعني المرحوم ترك لكم ايه؟
كان سايب لي محلين كل واحد قعدت لكل واحد محل وسايب بيت كل واحد قاعد في شقة ما بيدفعوش ايجار ولا حاجة.
دول ابنائك مش كده؟
ودول ولاد. اه ولاد.
يعني المشكلة المشكلة بينك وبين ابنائك الان؟
البنت هي اللي انا قاعدة معاها هي اللي بتصرف عليها وبتوكل بتأكلني.
يعني
البيت هي اللي بتتكلم الصبيان مش عارفين يدينا محل.
طيب 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 حاضر حاضر.
تعمل ايه اصلا؟
طيب حاضر حاضر. يعني مولانا ان شاء الله توجه نداء رقيقا. لسه في اتصال؟ حاجة سناء اتفضلي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله.
الله يكرمك.
كل عام وانتم بخير.
ممكن
اقول حاجة عن الشريعة؟
لا بأس.
ماشي. عايز اقول نعم للشريعة الاسلامية. لا نعم للشريعة على انفسنا انفسنا وعلى بيوتنا وعلى بلادنا وعلى الدنيا وما فيها. وقتها ستشرق شمس الخير والسعادة والامن والانضباط والعمل والايثار والحب وستولد بذرة الجمال في كل شيء وتنمو وتترعرع بسقياها بايات ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم وسنطعم اجمل الثمار واطيبها ونتنسم اعطر الروائح. لكن كيف والسماء لا تمطر ذهبا ولا فضة كما قال الفاروق رضي الله عنه عن الصحابة اجمعين صلى الله وسلم على معلمهم ومعلم البشرية. إذا نقطة الانطلاق العمل بهمة ونشاط وسعي دؤوب لإعمار الأرض إعمارا طيبا يرضى الله به عنا فيه جمال وحسن الاستخلاف كما أمرنا الله عز وجل وبمنهج الحبيب صلى الله عليه وسلم. وما أجمل أن نستحضر النية لكل عمل وإن لم تسعفك الذاكرة أن تتذكر موقف أو عمل للحبيب صلى الله عليه وسلم أو الصحابة أو الصحابة فقل اللهم اجعل عملي هذا ابتغاء مرضاتك ولا بد من الابتلاء والصعوبات. وصدق من سماها دار ابتلاء وسجن المؤمن. لكن ما أجمل العطاء بعد الصبر والشكر على البلاء فليكتبوا ما شاءوا في الدستور فوالله لن يكون له طعم أو لون أو رائحة إلا إذا طبق على أنفسنا وبحب. وقتها سنتذوق أجمل الطعوم ونرى أبهى الألوان ونشم أطيب الروائح. وقتها نقول هذا هو الإسلام وهذا هو شرع الله وتلك هي تطبيق الشريعة الإسلامية. اللهم وفقنا جميعا إلى ما تحب وترضى وجزاكم الله خيرا.
شكرا جزيلا بارك الله فيك. نادر.
السلام عليكم.
تفضل يا سيد نادر.
كيف حالكم يا مشايخنا؟ ربنا يعزكم ويرفع قدركم.
أكرمك الله. أكرمك الله وبارك الله.
أريد أن أوصل رسالة إلى الشعب الحبيب المصري شعبنا الجميل الكريم العزيز. نعم. الغالي
في أي موضوع؟
أحبكم بالله أن يخرجوا ليطالبوا بتطبيق الشريعة وألا يتساهلوا أبدا في هذا الموضوع. ومن منبركم الكريم نطلب منكم أن تأمروا الناس جميعا أن يكونوا على قلب رجل واحد في موضوع تطبيق الشريعة لأننا سنسأل أمام الله وبين يدي الله على هذا الأمر وعلى هذا الموضوع. فأستحلفكم بالله وجميع مشايخنا وعلماءنا الكرام أن يكونوا جميعا على قلب رجل واحد في هذا الموضوع ولا يتساهلوا أبدا ولا يتهاونوا في هذا الموضوع. وكل من يقدر أن يقول كلمة حق وأن يخرج ليطبق شرع الله فعليه أن يخرج ولا يتكاسل ولا يتخاذل أبدا لأن من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فنسأل الله أن يحكم فينا شرعه وكتابه وأن يجعلنا من عباده الصالحين الخالصين وأن يتقبل منا أعمالنا واجعل فينا.
جزاك الله خيرا. شكرا 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 جزيلا. مولانا كما سمعت الرغبة قوية ومخلصة وصادقة في العودة إلى شريعة الرحمن تبارك وتعالى. بداية يعني نرجو أن توجه كلمة لأبنائنا الذين سيخرجون بعد غد، وأن تنصح لهم لوجه الله حتى تحقق هذه المليونية التي أتوقع أن تزيد على المليون، حتى تحقق أهدافها بشكل متحضر. فماذا تقولون لأبنائكم في هذا اليوم؟
أحسن الله فيك وبارك الله فيك. أقول مستعينا بالله عز وجل، مصليا على حبيبه ونبيه ومصطفاه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أقول: من منا لا يرضى بشرع الله؟ ما أظن أن هناك أحدا لا يرضى بشرع الله، الشرع الذي أنزله ربنا عز وجل، الذي يعلم من خلق، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ ربنا عز وجل لما خلق الخلق أنزل لهم منهاجا ودستورا وشريعة، هذه الشريعة ما نزلت إلا لصلاح العباد وسعادتهم في دنياهم وأخراهم، ومن أعرض عنها وتنكب طريقها فلينتظر من الله عقوبة في الدنيا وعذابا في الآخرة. أنا لا أظن أبدا أن أحدا يكره ما أنزل الله عز وجل، أن أحدا يكره ما أنزل الله، لأن من كره ما أنزل الله أحبط الله عمله وأفسد عليه سعيه. وأنا في كلامي مع كثير من الناس، حتى الذي لا يعرف شرع الله ينتظر أن يحكم فينا شرعه، لأننا جربنا شرائع من هنا ومن هناك، فما زادتنا إلا بلاء على بلائنا، وما زادتنا إلا تعاسة في حياتنا وتفرقا في بيوتنا. أنا أقول بالله عليكم، هذا المثل الذي سمعناه من السيدة المحترمة المسكينة الضعيفة التي اتصلت بنا وتقول إن أبناءها يرفضون معاونتها، لا من مالهم بل من مالها الذي ورثته بعد زوجها. عجيب. طيب لو أن هذا الولد أو هذه البنت عرفت دينها وتعلمت أصول هذا الدين، هل تنتظر من أمها أن تمد يدها؟ ده قبل أن يطعم يطعمها، قبل أن يشرب يسقيها، قبل أن يطعم ولده يطعمها. ونحن قد سمعنا مرارا حديث الثلاثة الذين آووا إلى الغار، منهم من قام طوال الليل يحمل وعاء اللبن على يديه وأبناؤه يبكون يتضاغون من الجوع، ولم يطعمهم ولم يشرب ولم يطعم زوجته. تصور أنت ابنك يبكي من الجوع وأبوك نائم وأنت تنتظر، أقل ما فيها طيب أسكت ولدك بشربة حتى ينام هو الآخر،
كره أن يسقيهم قبله.
عجيب. أي تربية هذه؟
تربية الإسلام.
من أين نتعلم هذه التربية؟ هل تحتاج مثل هذه الأم إلى أن تمد يدها إلى أولادها؟ هل تحتاج إلى أن تسأل هذا السؤال؟ بل أنا أقول هل يحتاج الولد مني إلى وصية على أمه؟ أأنا أرحم على هذه الأم من ولدها؟ خاب والله وخسر. وأي حياة لهذا الولد لما يحتاج مني أن أكلمه ليبر أمه؟ أنا حضرت في مجلس من المجالس بين رجل وزوجته التي طلقها وعندها منه أولاد، فقالوا حدد يا شيخ راتب أو مبلغ من هذا الأب لأولاده لينفق عليه. قلت والله خبت وخسرت، لو أني طلبت أو فرضت عليه فرضا إذا لم يكن من نفسه، فأي أبوة هذه؟ تحتاج منه أنا الأجنبي أن أفرض عليه
الواقع؟
أي مصيبة.
والله الواقع يؤكد أنهم في حاجة إلى فرض
من أنا قلت
من أهل العلم.
أنا حقيقة. قلت يعلم الله، قلت
نعم.
وفي المجلس قلت أنا حتى إن فرضت عليه فريضة فلن يلتزم بها لأني لست صاحب سلطان.
نعم.
تمام؟
نعم.
لست ممن يملك أن يأمره.
نعم.
لكن هي تحتاج إلى حكم قاضي ليكون ملزما له، لأن أغلب الناس للأسف لا يخافون الله ولا من سلطان الله، بل يخافون من سلطان الأرض. فقلت الزموه عن طريق المحكمة، لأني لما سألت إن حكمت بحكم هل تأخذ بحكمي؟ قال حتى أسمع. حتى أسمع. طب وإن ألزمك القاضي؟ كده قلت له. وإن ألزمك القاضي؟ قال على التو. قلت خلاص عليكم بالقاضي، رغم أن طريق المحاكم طويل ولا يؤدي إلى خير أبدا، بل يزيد البغضاء والشحناء ولا يصلح الأحوال، إنما هو يفسدها. لكن لو جلسنا إلى مائدة، لهذا أقول أي شريعة أرحم على العباد من شريعة الإسلام التي راعت حقوق حتى الأعداء حتى الخصوم؟ كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. ما فيش، لا تحابي أحد، لا تجامل أحدا. شريعة الإسلام هي التي جاءت بالعدل، لأنها نزلت من عند الله العدل، لأنه الذي أنزل كتابه بالعدل والحق، لأنه خلق السماوات والأرض بالحق، ما قامت السماوات والأرض إلا بالحق والعدل، وشريعة الإسلام هي شريعة العدل. أنا ما أظن أن أحدا في الدنيا يبغض دين الله ولا شرع الله إلا إذا كان هو في نفسه منحرفا، هو في نفسه غير سوي. لكن لو كان سويا حتى على الفطرة لأحب شريعة الإسلام ولرضي بها. الخصوم، الخصوم، وكلكم يعرف قصة اليهودي مع أمير المؤمنين علي لما جلس إلى شريح القاضي وأجلسه في مجلس واحد وناداه باسمه علي ولم يكنه بأبي الحسن، بل سماه باسمه، وحكم لليهودي على أمير المؤمنين علي. فلما حكم له قال أي شريعة هذه؟ أي دين هذه الذي يحكم اليهودي على أمير المؤمنين وهو علي ابن عم رسول الله وزوج ابنته وحكم عليه؟ فقال أي شريعة هذه؟ شريعة الله لا تعرف محاباة لأحد. فمن يبغض شريعة الله؟ من يكره شريعة الله؟ من يرد شرع الله عز وجل؟ من يخاف من شريعة الله؟ لا يخاف منها إلا منحرف، إلا زائغ البصيرة والبصر والقلب والفطرة. أما الجميع فإنه يسلم لشرع الله عز وجل. لهذا أقول يعلم الله أن غالب الناس، لا أقول في مصر، بل إن كثيرا من أعداء الإسلام بدأوا يعودون إلى شريعة الإسلام، عرفوا أن الربا دمار، رغم أنه زيادة في المال، لكن علموا أن ما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، لا يزيد بل يأكل الأموال. عادوا إلى شرع الله وقالوا لن يصلح اقتصادنا إلا أن نعود إلى المعاملة الإسلامية. هذا شرع الله، هذا دين الله، شرع لكم من الدين ما وصى به نوح، وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. شرعة الله، حكم الله عز وجل هي أعدل الشرع. لهذا أقول كل الناس عليه أن يسعى لتطبيق شرع الله، وإن رأينا نماذج غير صحيحة، وإن رأينا نماذج غير صحيحة، لكن هذا لا يعيب الشرع، إنما يعيب الذي ينفذ الشرع الذي يقوم عليه. فلا نحكم على شرع الله بالخلق ولا بالناس، فالعيب فينا لأننا لم نفهم الشرع فهما صحيحا ولم نطبقه تطبيقا سويا كاملا. حتى إن رأينا خللا فالخلل فينا لا في شرع الله أبدا، فلنعد إلى شرعنا. وأنا أرى أن الجميع، الجميع إلا القلة النادرة التي لا نعرف ما وراءها لأنهم يبغضون أو يكرهون شرع الله عز وجل، لكن في الحقيقة العوام الناس جميعا يحبون شرع الله لأنها شريعة العدل.
جزاكم الله خيرا. نستقبل اتصالا من الإمارات.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك شيخ؟
الحمد لله رب العالمين.
يا شيخ لو سمحت في حق الفتوى.
تفضلي لا بأس.
عندنا امرأة من زوج عرفي وأبلاها رافضين وحالفين لو عرفه وأنهم بيطردونه، بس صراحة نحن عرفنا وما خبرناهم.
متزوجة إيش؟
عرفي.
عرفي عرفي.
وهم وهي عندها أبناء.
ولها أبناء؟
لها أبناء، أبناء متجوزين بعد.
يعني هذا الزواج في الإمارات؟
لا، الجواز صاير في مصر.
طيب هذا الزواج عرفي يعني غير موثق غير مشهود عليه بغير ولي؟
لا، في شهود.
وفي ولي؟
اي في ولي.
وليها من؟ ابوها اخوها؟
ابوها.
ابوها. لكن اولادها هم اللي رافضين؟
هم اللي رافضين وكانوا ناويين هم يطردونها، بس نحن لما عرفنا ما قدرناش نتكلم، يعني هاي امهم شو بنسوي. وهو توفى جوزها، يعني الثاني هذا اللي متجوز النار في توفى.
نعم مولانا.
فما يعني شو
بما تعلقون. طيب يا بنت حاضر سيرد عليك الشيخ ان شاء الله.
نعم اقول هي سمت هذا الزواج زواجا عرفيا، لكن في الحقيقه ليس زواجا عرفيا.
نعم.
هو زواج شرعي لان فيه ولي وفيه شهود وفيه ورقه مثبت فيها الزواج، فهو زواج شرعي. كل اللي عملوه ان هم ستروا هذا الزواج عن الأبناء لأنهم علموا أن الأولاد هيرفضوا، فأخفوا عنهم هذا الزواج، فهو زواج شرعي. إذا كان زي ما هي بتقول أن الزوج توفي، إذن ما عاد هناك داعي للكلام في هذه المسألة. لكن إن كان حيا فأنا أقول للأبناء لا تمنعوا أمكم حتى وإن كانت كبيرة في السن، ولا تقولوا أن هذه معرة عليكم، بل هو شرف لكم أن تحفظ أمكم عرضها وأن تصون نفسها وأن تتجنب الحرام، فهذا أولى بكم أن تعينوها وتساعدوها وتباركوا زواجها فيكون في النور بدل أن يكون في الظلام. والله تعالى أعلم.
أحمد تفضل. يا سيد أحمد تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أخي.
اخوكم في الله احمد عبد الله وهذا الواد الجديد.
يا مرحبا بكم.
اني احبكم في الله.
احبك الله الذي احببتنا فيه. هو بينتظر التلفزيون.
مرحبا بتطبيق شرع الله. مرحبا بتطبيق شرع الله.
نعم.
ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون.
نعم.
بس في حاجة شكل فضيلة الشيخ.
تفضل.
دلوقتي لو طبق شرع الله ايه موقفنا من البنوك، بنك مصر بنك القاهرة؟
طيب محو معروفين كلهم معروفين، لا داعي لذكر أسماء. طيب سيجيبكم الشيخ ان شاء الله. ناجح من المنيا.
السلام عليكم يا فندم.
وعليكم السلام يا حبيبي.
ازيك يا فضيله الشيخ؟
اكرمك الله وبارك الله لك.
بحي فضيله الشيخ سعد عرفات، والله الرجل منور الشاشه.
تعيش، هذا حق.
والدكتوره بالفتوح منور الشاشه برضه.
الله يكرمك.
سؤال يا فندم متعلق بالاسره المسلمه.
تفضل.
ايه كريمه ان شاء الله.
نعم.
ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة، وإلى آخر الآية الكريمة.
طيب
ما معنى الآية فضيلة الشيخ؟
طيب
وجزاكم الله خيرا.
يعني نريد تعليق على مكالمة أحمد، ثم نريد أيضا أن ترد على صاحبنا.
آمين.
بعد الاتصال القادم. معلش يا مولانا. حاضر يا سيد. تفضل. حسين او حسين؟ ليه يكون حسين؟ ليه ما يكونش حسين؟ تفضل يا حسين.
الله يبارك فيك.
ارفع صوتك يا رجل.
ربنا يبارك فيكم ويبارك في قناة الرحمة يا رب العالمين.
آمين. اللهم آمين.
في الحقيقة أنا عندي سؤالين يعني، ربنا يبارك فيك.
نعم تفضل.
السؤال الأول، فضل القرآن للوالد والوالدة بعد الوفاة، بعد وفاتهم. والسؤال الثاني، المقصود بكلمة المبادئ اللي عاوزين يعملها في الدستور، يعني عاوزين منها توضيح أكثر من حضراتكم يا رب.
طيب شكرا. حاضر تفضل حضرتك مولانا.
نعم.
ومعكم الفرصة إن شاء الله. بالنسبة لأحمد،
نعم،
هو
أقول أخونا أحمد غير على دين الله،
نعم،
وعلى شرع الله، وفرح سعيد كغيره من الناس، لا أقول من المسلمين فحسب بل من الناس جميعا، وأنا أطمئن غير المسلمين أنهم لن يأمنوا إلا في حكم شرع ربنا عز وجل.
كم كررنا لهم،
لأن الله عز وجل هو الذي يعرف ما يصلح العباد، وهو الذي أنزل شريعة تصون أعراضهم وأموالهم بل كنائسهم وصلبانهم.
أي الله.
تصونها.
نعم.
شريعة الإسلام تصونها، بل تصون نخلهم وشجرهم وبقرهم. وكانت هذه وصية أمير المؤمنين عمر لأمراء الجنود إذا غزوا أو خرجوا فاتحين، وهي وصية النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
نعم.
لا تقتلوا شيخا ولا امرأة ولا صبيا ولا راهبا في كنيسة، ولا تهدم كنيسة ولا بيعة، ولا تقطع شجرة، ولا تذبح بقرة إلا إذا كنتم تريدون أكلها. فالنبي صلى الله عليه وسلم أوصى بالعمار، وشرعنا أوصى بالعمار، فنحن نطمئن الجميع حتى الذين يسمون بالعلمانيين والليبراليين، والله لن تسعدوا إلا في دين ربكم عز وجل، وستأمنون في هذا الدين حتى على الفوضى التي أنتم فيها. إن كنتم تعيشون في فوضى ستحفظون أنفسكم وأعراضكم، إلا أن تخرجوا بضلالكم وعصيانكم وتجاهروا به، هنا نقول لكم قفوا. لكن إن أغلقت عليك بابك كما قال النبي في فتح مكة، من دخل المسجد الحرام فهو آمن، من دخل بيت أبي سفيان فهو آمن، من أغلق عليه بابه فهو آمن،
هو آمن.
في الفتح. أما أخونا بيقول طب هنعمل إيه في البنوك؟ البنوك ليس لنا الكلام، لا البنوك ولا الفن ولا التماثيل ولا المسائل التي تكلم الناس عنها كثيرا، هذه المسائل ليست لنا، ونحن مش إحنا اللي بنحكم فيها، يحكم فيها شرع ربنا عز وجل. الله ما فرط في الكتاب من شيء، ما فرطنا في الكتاب من شيء. قال ربنا عز وجل إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، يهدي للتي هي أقوم، أقوم في الاقتصاد، أقوم في العلاقات الاجتماعية، أقوم في المعاملات السياسية، أقوم في الحروب والمعاهدات والعقود والمواثيق، أقوم في كل شيء. فهو أقوم لأنه شرع ربنا عز وجل، ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. أقول لأخينا أحمد، الإسلام كل لا يتجزأ. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، أي في الإسلام جميعه. وقال ربنا عز وجل أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ أبدا. فعندنا التصور موجود، مش إحنا اللي وضعناه ولا نحن الذين أسسناه، بل هو شرع عاش به النبي وعاش به خلفاؤه وعاش به المسلمون في قديم الزمان، بل سعد به الناس في أزمنة طويلة. فلما تركناه وجعلناه وراء ظهورنا حدث لنا ما حدث. فالمسألة يا أخ أحمد واضحة، ولا تحتاج إلى أن نعيد ولا أن نسمي ولا أن ندقق ولا أن نخرج جزءا واحدا، بل الإسلام كما قال العلامة الألباني، الإسلام من أجمل الكلام الذي قيل ومن أجمعه، الإسلام منهج حياة،
منهج حياة،
منهج حياة، حياة كاملة. فلا خفاء إن شاء الله، ولا تستعجل المسائل ولا تستعجل الأمور، كل الخير يأتي إن سلمنا ورضينا لشرع ربنا عز وجل. والكلام اللي الدكتور أبو الفتوح بدأ في أول الكلام، ماذا أقول لأبنائنا وإخواننا الذين سيخرجون في يوم الجمعة؟ نريد أن نكون على قدر ما خرجنا من أجله، إننا خرجنا لشرعة الإسلام ودين الإسلام، فلنكن نموذجا مسلما، نموذجا مسلما، نعيش يومنا على صورة الإسلام. أولا لا ألفاظ نابية، لا تعدي على أحد ولا على شيء، لا تعدي على أحد ولا على شيء، لا تعدي على حرمة ولا على عرض ولا على مال، ولا نختلف، بل يجب أن نتفق، لأننا خرجنا جميعا لهدف واحد، هو أن نطبق شرع ربنا عز وجل. الذي خرجنا من أجله يجب علينا أن نلتزم به أولا، أن نكون صورة لهذا الدين. ما الذي يعني جعل جنود الإسلام تنتصر في معاركها؟ بل إن بعض البلاد التي فتحها المسلمون كان أهلها يفتحون أمامهم الأبواب ويفتحون أمامهم المدن ويقولون أنتم خير لنا من أهلينا.
نعم، فتحت هذه البلاد بأخلاق المسلمين المجاهدين،
هو هذا الذي نريد أن نقوله،
وبأخلاق التجار المسلمين الملتزمين في آسيا كما تعلمون.
نعم نعم
فضل. أنا يعني فيه طريفة ظريفة جدا، يعني من حوالي 20 أو 25 يوم شاهدت برنامجا على قناة مجلس الشعب، مش عارف اسمها الحقيقي.
نعم نعم.
وكان لقاء بين أعضاء لجنة، أعضاء من اللجنة التأسيسية، معهم الدكتور البلتاجي ومعهم اثنان من أبناء الديانة المسيحية، وحاضرون كثيرون أيضا من المسيحيين، يعني يستطلعون آراءهم فيما يخصهم في الدستور.
نعم.
هل تدري يا صاحب الفضيلة، وهل يدري إخواننا جميعا
المشاهدون
أن المسيحيين أجمعين أجمعوا على أمر مهم للغاية، وقالوا طبقوا علينا شريعة الإسلام فيما يتعلق بالطلاق على وجه الخصوص؟ نعم،
الله
قالوا نريد أن نعامل معاملة المسلمين فيما يتعلق بالطلاق.
أي نعم.
الطلاق يشكل عندنا مشكلة عويصة، فخلصونا من المعاناة. ده خلاصة ما خرجت به من هذا اللقاء. طيب سريعا كده، ما حكم أو حكم تلاوة القرآن بعد الوفاة بوجه عام، حتى في مظهرها المتعلق بالمأتم؟
الله تعالى.
تفضل.
نقول ما ترك نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في حديث أم المؤمنين عائشة، ما ترك شيئا يقربنا من الجنة إلا ودعانا وأمرنا به صلى الله عليه وسلم، وما ترك شيئا يقربنا من النار إلا نهانا وحذرنا منه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالنبي قدوتنا وأسوتنا، دائما نقول هل فعل النبي هذا الأمر أم لم يفعله صلى الله عليه وسلم؟ أخبرنا نبينا كما في الصحيح، إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3: صدقة جارية، وولد صالح يدعو له، وعلم ينتفع به. فالولد الصالح يدعو لأبيه، والصدقة الجارية تنفع الميت، هذا الذي ينفعه. طيب لما أعمل صوان يتكلف آلاف الجنيهات، وأفاخر بين الناس بأني أحب أبي، أيهما أولى؟ هذا المال أخذه وأضعه في صدقة جارية يدوم نفعها ويدوم خيرها لأبيه على مدار الأيام، أم أني أفعل مفخرة تنتهي في ساعة واحدة؟ أيهما أنفع بالعقل؟
طيب.
لا أقول بالشرع، دعك من هذا، لكن الشرع يقول أن هذا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. مسألة قراءة القرآن عن الميت أو أن أقرأ القرآن وأهب ثوابه للميت، لم يقل بهذا أحد إلا شيخ الإسلام ابن تيمية، قال إن تلاوة القرآن ذكر وفيه دعاء، وهي من الدعاء الموصول إلى الميت. فقال شيخ الإسلام ابن تيمية أن هذا من الخير الذي يصل إلى الميت، ولم يقل بهذا غيره، والأولى تركه، وأعتمد على ما قال النبي صدقة جارية علم ينتفع به دعاء مستمر وتضرع.
طيب يقرأ القرآن في المأتم مع الشيخ والصوان والميكروفون وما إلى ذلك أم يقرأه ولده في أي وقت
هو هذا
ويهب ثوابه
فتح الله عليه.
ما
أنا قلت إن هذه المفاخرة ونأتي بمقرئ والناس تلهو لا تستمع إلى القرآن حتى وإن استمعت
أيوة
حتى وإن استمعت يشرب السيجارة ويشرب الشاي والقهوة ويتكلم مع من بجواره لا ينصت إلى كلام المقرئ فكأن المقرئ في واد وهم في واد آخر لا ينفعه هذا. لكن لو قلنا كما قال ابن تيمية أن قراءة القرآن ذكر لله وفيها من الدعاء ما فيها أو أني أقرأ القرآن وبعد أن أقرأ أدعو لأبي أو لأمي أو لأخي هذا من باب التبرك بكتاب ربنا وهو كلام ربنا عز وجل نتبرك به رجاء أن يتقبل الله عز وجل الدعاء بعده. كان أنس بن مالك إذا ختم القرآن جمع بنيه ودعا فقال يا بني رجاء أن يقبل دعاؤنا إذا ختم القرآن. فيمكن جدا أن أقرأ لكن بمفردي أن أمر أن أجعل ولدي أو كل أخ يقرأ لأبيه وهذا منه تقربا وصلة وبرا بأبيه بعد موته. لكن مسألة الصوان ونجيب مقرئ واثنين وثلاثة ونفاخر هذا ليس في دين الله في شيء.
كنا نتهيأ لدفن أحد الإخوة ونحن في المسجد حتى يحين موعد الصلاة وتحدثت ما يقرب من حديث فضيلتكم في تحريم المأتم وانبرى لي أحدهم فقال هل لديك دليل على تحريم المأتم؟ فقلت له أقرب الأدلة على ذلك أن أبا بكر عليه رضوان الله لم يقم مأتما لسيدنا رسول الله ولم يؤثر عن الخلفاء الراشدين ولا الصحابة الكرام أنهم فعلوا ذلك. يعني هل تراني محقا في اعتراضي على المأتم؟
حسنت. أقول له قال ربنا عز وجل وما آتاكم الرسول فخذوه وما آتاكم الرسول فخذوه وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما أمرتكم به فخذوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فانتهوا أو فدعوه صلى الله على نبينا محمد. نعم.
يعني كنا الموعد طبعا يعني انتهى والإخوة يحدثوننا عن انتهاء البرنامج في دقيقة أو دقيقتين. فيما يتعلق بالمبادئ يعني قضية مبادئ والمبادئ التي دارت بسببها رحل معركة تحت قبة المجلس
والله هم طمأنون أن فرق بين المبادئ مبادئ الشريعة وأحكام الشريعة قالوا إنهم يعني أضافوا مادة تفصيلية تشرح هذه المادة الثانية من مواد الدستور وهذه الإضافة وافية إن شاء الله وفيها ما يكفي. لكن أيضا عندنا كلام على بعض مواد الدستور فيه كلام وسيثار حولها
ربما
كلام إن شاء الله تعالى. لكن أنا كان نفسي نتكلم على الوصايا العشر لكن نجعلها وصية واحدة هي وصية الشريعة. عليكم بدين الله وشريعة الله عضوا عليها بالنواجذ كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عضوا عليها بالنواجذ.
شكر الله لمولانا الفاضل الشيخ العالم سعد عرفات وسعيد للغاية بلقاء فضيلته وآمل أن يجمعنا الله مع فضيلته في لقاءة قادمة. وأشكر السادة المشاهدين على المتابعة وأشكر أبنائي في غرفة التحكم على جهودهم الكريمة معنا هذه الليلة وأشكركم على المتابعة وسلام الله عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.